الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. الحمر الأهلية كما يعلم الجميع هي يعني الحمر جمع حمار، وهو يطلق على الذكر، والأنثى أتان، وقوله الأهلية أي المستأنسة الإنسية غير المتوحشة، وحتى لو توحشت فحكمها واحد، لكن الأهلية هي المستأنسة الإنسية، حتى جاء في بعض ألفاظ الحديث بدل الأهلية الإنسية، وهو هذا وصف يخرج به الحمر الوحشية، يعني هذا الوصف أو القيد يخرج الحمر الوحشية من النهي، فلا تكون منهي عنها كما تقدم في كتاب الحج، وكما سيأتي في حديث أبي قتادة بعد أحاديث. قوله ورخص أي أذن وأباح، رخص هنا بمعنى أذن وأباح الحمر الخيل، وأذن في الخيل بمعنى أباح الخيل، وأذن رخص هنا ليس معناه أنه رخص بعد حظر، لأن الرخصة في الغالب أنها تكون بعد حظر، يكون ممنوعا ثم يرخص فيه، لكن هنا لا، المراد برخص أي أذن، أذن وأباح، أي أباح لحوم الخيل. وسيأتينا أيضا في الخيل حديث يخص أسماء بنت أبي بكر. قوله نهى، النهي المطلق الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي دليل يصرفه من التحريم مثلا إلى الكراهة، فإذا جاء النهي مطلقا عن القيود ولا دليل خارجي يصرفه عن أصل وضعه وهو التحريم فهو يبقى على التحريم، فهنا باق على التحريم لأنه لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك. والحديث دل على تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو توحشت. الآن نحن رأينا في بعض الجبال حمر أهلية وتركها الناس الآن، لم يعودوا في حاجة إليها في هذه البلاد خاصة، فتوحشت في الجبال تهرب من الناس وتصدر أصواتا إذا رأت أحد، فهذا لا يدل على، يعني لا يخرجها من كونها محرمة، فهي باعتبار أصلها هي حمر أهلية فهي حرام لا يجوز أكلها. وثبت تحريم الحمر الأهلية في أحاديث عن عدد من الصحابة وليس هذا الحديث فقط، والحافظ ابن حجر لم يرد بهذا الكتاب أن يستوعب كل الأدلة. وجاء في تعليل تحريمها، لماذا حرمت؟ جاء في بعض الأحاديث أنها رجس أو نجس، وفي بعضها أنها رجس، والرجس هو النجس، ويحرم لبنها أيضا، ويحرم لبنها كما يحرم لحمها، كل أجزائها حرام وما ولبنها كذلك فهو حرام، فلا يشرب حتى للدواء كما يفعل بعض الناس يقولون أنه دواء لبعض أنواع للسعال الديكي أو كذا، فهذا ليس بصحيح، لا يحلها بل هي حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجعل الله شفاء أو دواء أمتي فيما حرم عليها. إذن فهي لا تجوز لأي شرب لبنها، لا يجوز كما يعني لم يجوز لحمها. والحديث دل على، وسيأتي أيضا حديث مستقل فيه وتقدم في كتاب الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له أبو قتادة الأنصاري، وتقدم معنا في كتاب الحج أعطاه رجل حمار، فسيأتينا أنه أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمرهم بأكلها، أمر الصحابة أيضا بأكلها وأقرهم على ذلك، فسيأتينا إن شاء الله. إذن لحوم الحمر الوحشية هنا بطريق المفهوم، لأنه قال الحمر، نهى عن الحمر الأهلية، فمفهوم المخالفة أن الحمر الوحشية، لكن سيأتينا نص في هذا، نص في هذا إن شاء الله، والأحاديث صريحة فيه كما سيأتي في حديث تقدم في حديث قتادة وحديث الصعب بن جثامة، وسيأتي حديث يعيده الحافظ في هذا الباب، يعيد حديث أبي قتادة. أما حديث الصعب بن جثامة فتقدم في كتاب الحج في، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقبله، وعلل ذلك وقال: إنما لم نأخذه منك إلا أننا حرم، معنى أنه لو لم يكونوا محرمين لقبله صلى الله عليه وسلم كما قبل من أبي قتادة. والفرق بين هدية أبي قتادة وهدية الصعب بن جثامة أن أبا قتادة لم يكن محرما من ناحية، والشيء الثاني أنه لم يصده للمحرمين بل صاده لنفسه وأهدى للمحرم، وهذا يجوز. أما حديث الصعب بن جثامة فكان فهم النبي أو عرف بطريقته، لا أدري هل عن طريق الوحي أو، لأن الصعب بن جثامة كان في هذا المكان، يعني هو يقطن هذا المكان، فعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فصاد هذا الصيد من أجله، والمحرم لا يأكل من صيد أصيد صيد من أجله، صيد من أجله. وفيه وأذن في لحوم الخيل، هذا يدل على حل لحوم الخيل، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وكرهه بعض العلماء، لكن الحديث صحيح وسيأتي، هذا الحديث صحيح، وسيأتي حديث أيضا كما قلت يخص أكل لحوم الخيل. من الأحاديث حديث خالد بن الوليد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف الحديث، عن لحوم الخيل والبغال والحمير، من هنا استدلوا به، لكن الحديث غير صالح للاستدلال لأنه ضعيف، وسيأتي الحديث الصحيح في حل لحوم الخيل. واستدل الذين كرهوا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا لم يذكر إلا الركوب والزينة ولم يذكر الأكل، لكن هذا لا يدل على أن منافعها منحصرة في هذا، وإنما نص لأن هذا هو غالب استعماله، وإنها تقصد لهذا الأمر، وليس معناه أن الحل مقصور عليه، وسيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. تأكل الجراد؟ نأكل الجراد. الحديث في الصحيحين متفق عليه. لفظه عند البخاري: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. طيب معه هذا هل تدل على أنه يعني نأكل في الغزو معه وهو يرانا ولم ينهنا، فيدل على أن هذا إقرار، والإقرار سنة، أحد أنواع السنة. السنة قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وهذا تقرير. إن كان المراد معه يعني وكنا معه في الغزو ونأكل الجراد معه ولم ينهنا، ويحتمل أيضا أنه معه أي نأكل معه ومعه في الأكل، وأنه كان يأكل معهم. وفي حديث فيه ضعف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتهادين الجراد في الأطباق، لكن الحديث فيه ضعف. فهذا الحديث يدل على إباحة الجراد. وأما حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتيت بهذا لأنه قد يقرأ الإنسان هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه. فهذا الحديث أعله المنذر بالإرسال، فهو ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متصل ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه عن طريق الإرسال، فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف. وابن عمر كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث محللا أو محرما، فما في شيء اسمه لا أحله ولا أحرمه، إما أن يحرم وإما أن يحل. صحيح في الضب سيأتينا أنه قال: أجدني أعافه، لكن ما قال لا أحلله، قال حلال هو. يقول لخالد بن الوليد قال نعم، وأكل على مائدته وأقره صلى الله عليه وسلم، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا هذا، ولا يقر صلى الله عليه وسلم على فعل محرم. فهذا الحديث يدل على إباحة أكل الجراد. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، ولا أدري، فلعله أراد إجماع العلماء الشافعية، ولأنه فيه بعض العلماء لم يرى كرهه، لكن قد يأتي الإجماع بمعنى الاتفاق الأكثر. سواء يقول النووي مات باصطياد اصطاده الإنسان، أو مات بذكاة بأن قطع رأسه أو كذا، أم مات حتف أنفه، هو مات من الحر أو من أي شيء، لعموم قوله تعالى: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجه وحديث حسن، بل صححه بعض العلماء. بعض العلماء يجعل فيه قيد، يقول لا يحل إلا أن يقتل، يعني يقتله الإنسان، أما إذا وجده يعني مات حتف أنفه فلا يرى حله. لكن إيش معنى ميتتان؟ هذه يعني يشكل على هذا القول، لأنه عام لم يستثني شيئا. يستثنى من حل الجراد ما مات بسبب المبيدات. الآن الجهات المختصة، الحكومات حماية للمزروعات، يبيدون الجراد بنوع من السموم. فهنا يحرم هنا لماذا؟ لأنه خطر على الإنسان، لأنه أكل المادة السامة فيكون ساما، فحرم لضرره لا ولم يحرم لأنه هو في ذاته حرام، بل لماذا حرم لهذا الأمر لما فيه من السم، والسم لا يجوز للإنسان أن يتحساه، لا يجوز للإنسان أن يبتلع سما، وفي هذا وعيد شديد ويكون من الكبائر، وأنه يوم القيامة يتحساه، فهذا محرم لما يتسبب عنه من الضرر، وهذه من أحكام الإسلام الحكيمة، فإنه لا يحرم شيئا إلا لحكمة فيها ضرر وسيأتينا. ثم قال في الأرنب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب، هكذا الحافظ لم يأتي لنا بالقصة إنما أشار إليها إشارة وقال أنتم ابحثوا عنها. في قصة الأرنب قال فجاء بها يعني بجزء يسير الذي هو فيه الشاهد، وهو قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. من الذي ذبحها؟ هل هو أنس؟ لا، ليس أنس، ذبحها أبو طلحة. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أنفجنا بمعنى أثرنا، وكانت في جحر أو كذا فأثروها وهربت، فسعى القوم يعني جروا خلفها ليمسكوا بها، فلغبوا أي تعبوا، لكن هو كان شاب، كان شابا زيك، كان شابا ما هو زي أنا. قال فلغبوا أي تعبوا، فأدركتها، جار وراها رضي الله تعالى عنه حتى أمسكها، وهو شاب صغير، ولذلك لم يذبحه، ذهب بها لأبي طلحة زوج أمه أم سلمة، فذبحها أبو سلمة، وأبو سلمة هو الذي أرسل بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها، يعني بعد بوركها أو فخذها، فيه تردد، أو فخذيها أيضا، فخذيها. قال فخذيها لا شك فيه، فقبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحم. قلت السائل الذي هو ابن أبي الراوي عن أنس، فقال وأكل منه، هو يريد أن يستثبت، طيب قبله أكل منه، قال وأكل منه، ثم قال بعد ذلك يعني وقبله، فكأنه كأن أنسا تردد في القبول في الأخير، أولا قال قبله، سأله قال أكله، قال أكله، ثم تردد شك في، ولذلك قال القبول لا شك فيه، قبله يعني قبوله لا شك فيه، لكن الشك فيه هل أكل أو لم يأكل، وجزم فكأن أنس رضي الله تعالى عنه تردد في الأكل وجزم بالقبول، أي أنه شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به بعد ذلك، يعني رجع إلى المتيقن وترك ما شك، وليس معنى ذلك أنه لم يأكله، لكن من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو ثابت عنه، عندما شك رجع إلى ما كان جازما به فجزم به رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ في الفتح يشير في عند قوله لا شك فخذيها لا شك فيه، فقال في الفتح يشير إلى أنه يشك في الوركين خاصة، هل قال الوركين أو قال الفخذين. قوله في قصة الأرنب، هذه الحافظ بن حجر برئ يعني برأ نفسه، أشار إلى أنه لم يأتي بالحديث كاملا فقال في قصة الأرنب، اسمعوا ماذا قال. قال وعن أنس في قصة الأرنب، قول في قصة الأرنب هذه إشارة منه رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى أنه لم يسق الحديث بلفظه، وإنما أشار إلى القدر المقصود من الحديث، وهذا يفعله كثيرا في رحمه الله تعالى، ونشير نحن عند كل ما نجد من ذلك. قوله أنفجنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران واد شمال مكة يبعد عن مكة حوالي 22 كيلا قريب من الجموم، الوادي الكبير الذي يمر من عند قرية الجموم ويتبعد عن مكة بحوالي 22 كيلا، فذبحها أي ذبحها أبو طلحة زوج أم أنس، فبعث بوركها، الورك معروف وما بين ما فوق الفخذ. قوله فقبله، هذا هو المجزوم به كما أشرنا، فقبله وهذا مجزوم به في جميع الروايات. الحديث دل على جواز إثارة الأرنب لاصطياده وجواز أكل الأرنب باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة، وقولهم بأن يكره وأنها تحيض وأنه هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له، والصحيح أكلها. بقي ما تعافه نفس الإنسان لا يجبر على أكله، لكن ليس هذا تحريما، قد يعاف الشيء وهو حلال كما سيأتينا في الضب وهو حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إلا أعجبه أكل وإلا ترك ولا يعيب من سنته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن من صاد صيدا يملكه ولا يشاركه من أثاره معه، أو المجموعة أثاروا الأرنب وجروا خلفه، من الذي يملكها؟ هو الذي يمسكها، الذي يمسك بها. واستحباب قبول الهدية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل الهدية وإن كانت يسيرة، هذه يسيرة ورك أرنب. الآن الناس يستحي أن يعطي عظيما من العظماء، ولا يعني في هل هناك أعظم من البشر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الهدية لا تحتقر. ولو في الحكمة يقولون بعض الناس إذا تواضع أو رأى هديته غير مناسبة للمقام يقول خذ يا أخي والهدية على قدر مهديها وليست على قدر المهداة له. فيه أيضا كما أشرت في السابق قوة الصحابة، كونهم وعلو همتهم يجرون خلف الأرنب، الآن بالسيارة ما ندركها، فهؤلاء على أرجلهم ويمسك بها رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرت، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. والحديث أيضا هو قال رواه أحمد وأبو داود وأيضا رواه ابن ماجة، فكأن الحافظ يعني ذهل عن رواية ابن ماجة، والحديث صحيح وقد صححه جمع من الأئمة منهم ابن دقيق العيد وابن الملقن، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني. قوله نهى كما قلنا في الحديث الأول النهي للتحريم، الأصل فيه للتحريم إلا أن يصرف إلى الكراهة بصارف بدليل يصرفه إما قرين أو دليل خارجي يصرفه عن التحريم، فالأصل في النهي التحريم إذا جاء مطلقا الأصل فيه التحريم. فإذا هذه الأربع ما جاء ما يصرف إلا في حالة الأذى كما سيأتي، لكن الأصل فيها أنها ثابت النهي عنها وقتلها حرام. ها لا يفيد، ها أقول الأربع هي النملة والنحلة والهدهد والصرد وسنبين بعض هذه. طيب قوله عن قتل أربع هذا أيضا لا يفيد الحصر، قد يكون هناك زيادة على هذا، أي لأن هذا يسميه علماء الأصول مفهوم العدد، العدد لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، بمعنى أن إذا قل نهى عن أربع معناه أنه لم ينهى عن غيرها، خمس ما نهى عن الست ما نهى، لا هذا مفهوم عدد يقتصر فيه على هذا وليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. قوله النملة معروفة، وبعض العلماء كما نقل المناوي في فيض القدير إن المقصود به النمل الكبير الأسود الكبير، أما الصغير فلا يشمله، وقال هذا يعني ذكر بعض علماء نص عليه بعض علماء الشافعية، والله تعالى أعلم، الحديث عام والله تعالى أعلم. وهذا قال أنه محمول على مقيد بالنمل الكبير، وأنا لم أجد تحقيقا في هذا فأتوقف والله تعالى أعلم. والهدهد هو الطائر المعروف، طائر له خطوط وألوان كثيرة، وهو الذي في قصة سليمان وأخبر عن القوم الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الهدهد. وأما الصرد، صرد هكذا بضم الصاد وفتح الراء، فهو طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس، يعني هو بالنسبة لجسمه رأسه يعتبر ضخم، وهو شرس النفس، شرس ويصطاد شديد النفرة، يعيش على اللحوم. أنا في الفصل استخرجت لهم صورته من الأنترنت وكتبت صرد وقلت لهم انظروا هذا هو الصرد. فهذا الحديث حديث ابن عباس فيه تحريم أكل النملة والنحلة والأربع، النملة والنحلة والهدهد والصرد، لأنه لو حل أكلها لما نهى عن قتلها، لا يكون أكل إلا بعد قتل، إذن فقتلها محرم. وكذلك وهذه يقول العلماء قاعدة، وهي أن كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله محرم، كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله محرم. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال فكل منهي عن قتله من الحيوان فهو أحد أمرين، يعني سبب النهي عنه أحد أمرين، إما لحرمته في نفسه كالإنسان، لأن الإنسان محترم في نفسه لا يجوز قتله إلا بأمر شرعي كالقاتل ونحو ذلك. الثاني قال وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، فهذا لتحريم نهي عن قتله، لأنه ما الفائدة من قتله؟ عبث، ولا يجوز هذا، نفس لا يجوز العبث. ولذلك كل يعني منهي عن قتله فإنه محرم ولا يجوز أيضا. لا كونه محرم لا يحل قتله إلا إذا ذاك ما سيأتي. وعلة النهي عد هذه والله ترددت هل أقولها ولا لا، لأن ليس هناك دليل صريح فيها. يعني لماذا نهي عن النحلة؟ حتى العلماء يأتون بها على سبيل الجواز، يعني لعل، يعني فيقولون النهي عن قتل اليمنى لأنها قليلة الأذى، قليلة الأذى، وقيل احتراما لها لقصتها مع سليمان، والله أعلم، والله تعالى أعلم. وأما النحلة فهذا واضح يعني لنفعها، ففي العسل الذي تجمعه شفاء للناس، فهذه لنفعها، وقتلها لا فائدة منه، لا فائدة منه، وليست مؤذية إلا إذا كان الإنسان تعرض ودخل عليها في خليتها، فهذا دفاع عن النفس، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. وأما الهدهد فمثل النملة، قيل احتراما لقصته مع سليمان، والله أعلم، وقيل وربما هذا أقرب، لأنه منتن الرائحة، قالوا أن لحمه منتن وليس من الطيبات، فلنتن لحمه نهي عنه، ربما يكون النتن هذا فيه أذى، الله أعلم. وأما الصرد، بقي الصرد هذا قال ابن العربي، نقل عن ابن العربي، أنا بحثت في كتب ابن العربي ما وجدته، لكن نقل عنه، وممن نقل عنه المناوي في التيسير في جامع في شرح الجامع الصغير، قال أنه نهي عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، إذا رأوه يتشاءمون به كعادتهم، لأنهم هم يتشاءمون بالهامة وصفر، شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة ولا صفر، ويتشاءمون بالبومة، ويتشاءمون بالأعرج، ويتشاءمون بالبيت، البيت كانت البيوت من شعر، بيت إذا كان محدودب هكذا يتشاءمون به، ويقولون أن ابن الرومي حبس في 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 بيته فترة، كلما خرج يرى ما يتشاءم به ثم يرجع. وحتى جاء في شعره يقول من تشاؤم شدة تشاؤمه، يقول الطفل عندما يولد الآن يصيح يصرخ، يقول مما تؤذن الدنيا به من صروفها، يعني من المصائب التي تخبر الدنيا بها تؤذن بها، مما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها يعني من الدنيا لا أوسع مما كان فيه وأرغد، هو الآن سيخرج إلى سعة وعيش أرغد مما كان فيه من الضيق الذي كان فيه، لا، إذن هو في شيء ثاني، وهو لما تؤذن به الدنيا من صروفها ومصائبها. شوف يعني بلغ به التشاؤم هذا المبلغ. فقالوا بأن هذا تتشاؤم به، فهنا عن قتله ليخلع أي يزيل عن قلوبهم ما ثبت بها من اعتقادهم. إذن خليه يمر، ما يقتل يمر بهم كثيرا حتى الألفة يعني يتمرنون على رؤيته فلا يتشاءمون به. بعض المشايخ نقل، الشيخ البسام قال فائدة من ضوابط معرفة محرم الأكل من الحيوان والطير أن يأمر الشارع بقتله، فإذا أمر الشارع بقتل طير أو حيوان فهذا دليل على ماذا؟ على أنه حرام. كالخمس الفواسق، الحية والعقرب والغراب والحدأة فهذه يعني نهي عن قتلها، أمر الشارع بقتلها في الحل والحرم. فإذا هذه يدل على ماذا؟ على أنها محرمة الأكل. وكل ما نهى عن قتله في المقابل أيضا، ما أمر بقتله وما نهى عن قتله من الحيوان والطير هو ما أيضا كذلك، ما لم يكن منه أذى. فإذا حصل منه الاعتداء والأذى حل قتله ولو بما يبيده جميعه، كاستعمال الأشياء المبيدة، يعني إذا آذت ولم يندفع أذاها إلا بالقتل فإنها تقتل، لكن إذا كان يمكن دفع أذاها بشيء دون القتل فإنها تقتل لذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر ابن أبي عمار عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار، قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد؟ الضبع صيد هي؟ قال: نعم. والآن يسأل جابر بن أبي عمار، هذا من التابعين، يسأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر التحقق. قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان، وصححه البخاري وابن حبان، أحسن الله إليك. الحديث في أحمد: سألت جابر بن عبد الله فقلت له: الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني الآن يأخذون بطرف هذا للتحليل، خاصة إذا كان في شيء من الحرمة ويخاف أن المفتي يستمر ويبين له الحرمة أكثر، ويأخذ أول كلمة وتعلق بها ويهرب. لا، انظر كيف توقيف الصحابي عند أشياء كثيرة. فقال: أصيد هي؟ إذا قال نعم صيد، فالله حل الصيد، الصيد معناه الصيد الحلال. قال: أسمعت ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يريد أن يعرف هل هو هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يعني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن جابر أيضا قال عند أبي داود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أصرح من الأولى. جابر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، هذه تفسر أولا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن جاءت أصرح. فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، يعني فيه جزاء الصيد، وجزاء الصيد لا يكون في محرم. جزاء الصيد المحرم إذا صاد صيدا لا يكون فيه جزاء إلا إذا كان حلالا، أما إذا كان حرام فلا. لو أن المحرم قتل ثعلبا أو ذئبا أو كذا لا يجعل فيه فداء، ليس فيه فداء أو جزاء صيد يعني. وهذه كلها ألفاظ للأحاديث جمعتها لنفسي. فقال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن حجر، وهو يعني عزاه لأحمد وهو كما قال، ولأبي داود وهو كذلك، لكن قوله وصححه البخاري وابن حبان، ابن حبان أورده في الصحيح، وإذا أورده في الصحيح يقولون صححه، لكن أين صححه البخاري؟ ليس في الصحيح، لأن في الصحيح يقول رواه البخاري، لكن هنا قال وصححه البخاري. الإمام الترمذي له كتاب العلل، العلل الكبير والعلل الصغير بعد ما اختصر، يأتي بالحديث ويأتي أحكام الأئمة عليه. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى، الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا، ودان إذا وجدت، إذا وجدت في العلل للترمذي سألت محمدا، فهو يقصد البخاري، فهو يريد البخاري، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو صحيح، هو حديث صحيح. هذا هو معنى قوله صححه البخاري، يعني نقل تصحيح البخاري الترمذي في العلل، في العلل الكبير. وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي، فنسب إلى جده. الضبع بفتح بفتح الضاد وضم الباء الضبع، ويجوز إسكانها كما هي لهجتنا الضبع، نقول الضبع، ها، ولنا كان أستاذ اسمه الضبع، فلقبه يعني قبل نسبه. وهو اسم للأنثى، إذا سمعت ضبع فهو اسم للأنثى. إذن الذكر ماذا يقول؟ يقال له ضبعان، ضبعان بكسر الضاد، ضبعان، ولا يقال ضبعان على الصحيح، والجمع ضباعين. قوله صيد، صيد أي أصيد، هل هي صيد يعني بتقدير الهمزة، وجاءت في رواية أصيد، أيضا جاءت في رواية. والحديث دليل على أن أكل الضبع حلال، واختلف العلماء هل هي مستثنى، يعني الذين يقولون الضبع نوعان، ضبع المدر أو ضبع الزرع ويأكل جمار النخل وما أدري كيف، والضبع الذي يأكل الحيوان اللحوم، هذا يعني ليس له في يعني عند العلماء اعتبار، إنما الضبع إذا أطلق على الضبع المعروف، الضبع المعروف. لكن حله هل هو مستثنى من ذوات الأنياب؟ وتقدم معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهل هذا هو الضبع له ناب واستثني، ولله أن يستثني من أحكامه ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويحكم ما يريد، أو هو ليس من ذوات الأنياب؟ نرجع إلى ما تقدم معنا في الحديث الذي سبق عن كل ذي ناب من السباع، أن العلماء فسروا كل ذي ناب يصطاد به، يفترس به. أما الذي له ناب لكنه لا يفترس به في الغالب فليس محرما. إذن قالوا لا بد في التحريم ذوات الأنواب من وصفين: كونه سبع مفترس، وكونه له ناب. إذا لم يجتمع الوصفان فلا يكون محرما. قالوا وهذا ليس سبعا، يقول ابن القيم: لا عرفا، لا لغة ولا عرفا، فليس بسبع. لماذا؟ قالوا لأنه لا يفترس بطبعه إلا عند الضرورة، يعني طبعه هو عادة يأكل افتراس غيره، افتراس غيره، ولا يفترس هو إلا عند الضرورة، ليس من طبعه الافتراس، ليس كالذيب، الذيب من طبعه الافتراس، هو شرس، ومن طبعه، والأسد والفهد تراه من طبعه الافتراس، لكن هذا لا، ليس من طبعه، وما يأتي منه نادر وعند الضرورة. ولذلك قالوا بأنه ليس سبعا، بمعنى ليس مفترسا، وله ناب، الجمل له ناب، ها، الجمل له ناب وهو حلال، فليس كل ذي ناب حرام، يعني ينبت له ناب أن يكون حراما إلا أن يتصل بصفة السبعية، أن يكون مع كونه له ناب وكونه سبعا، أي أنه يفترس بنابه، أي أنه يفترس بنابه. لهذا اختلف العلماء، فقال بعض العلماء بحلها كالشافعي والإمام أحمد وغيرهم، قالوا بأنه حلال لأنه لم تجتمع فيه الصفتان، بل هو ليس سبعا، وكما قال ابن القيم، وسأنقل كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحرمته، مستدلا بهذا الحديث الذي أشرت عليه، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فأكله حرام. لكن هو الخلاف في دلالة هذا، هم يقولون صح النبي قال هذا وكل ذي ناب من السباع، لكن ما المراد بذي ناب من السباع؟ نحن نقول هو ما لا له ناب يفترس به، وهذا يقول لا، أخذ بالعموم كل ما له ناب. طيب الجمل أين نذهب به؟ ها؟ طيب والصحيح حل أكلها. قال الشافعي، اسمعوا هذه فيها طرفة وفيها خبر تاريخي وفيها حكم، يقول الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. بين الصفا والمروة من غير نكير، كيف تقولون بين الصفا والمروة؟ الصفا والمروة لم تكن كوضعها الذي رأيتم أنتم يا شباب، ها؟ إنما كان وادي يبيعون ويشترون فيه، وأنا صغير جدا، يمكن في حدود 8 أو 9 سنوات، رأيت الناس يبيعون قديما له يعني حوانيت مطلة على حافتي أو على بعض حافات المسعى، فالمسعى ليس من الحرم إلا بعد تسويره، الآن صار أدخل بالسور. نعم. فإذن يقول الشافعي أن هذا كان معتاد ومن غير نكير، فهذا شيء معتاد يباع ويؤكل ويباع، بل علانية بين الصفا والمروة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. مالك في رواية يعني أنه يكرهه، لكن هكذا قال، وغيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: إنها صيد وأمر بأكلها. قال: ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال الدميري صاحب كتاب الحيوان، قال في كتابه حياة الحيوان، قال: الضبع لا يغتدي بالعدو، يعني بالافتراس، ما يعتدي، لا يغتدي بالعدو، فهو يعيش بغير أنيابه، يعني لا يفترس، ليس مصدر عيشه هو الافتراس بأنيابه. نعم. وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، ويسمونه تهذيب السنن أو حاشية ابن القيم، قال: إنما حرم ما له ناب من السباع العادية، يعني التي تعدو تفترس بطبعها، وهذا لا ليس عاديا بطبعه، كالأسد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كون هذا ذات ناب، وليست من السباع العادية، هي ليست من السباع العادية المفترسة. والسبع إنما حرم، لماذا حرم السبع؟ لماذا حرم الذئب؟ لماذا حرم الأسد والفهد؟ قال: إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبها، فيكون هو شرسا، يعني المغتدي شبيها بالمغتدى به، فيكون يشبهها في الاعتداء وفي هذه القوة، القوة السبعية، يعني يكون شرسا معتديا تورثه عداوة وشراسة. والسبع لهذا التي تورث المغتدي بها شبها بها في صفاتها، ومن أبرز صفاتها هو الاعتداء والشراسة وهذه القوة السبعية. ولا تعد، يقول ابن القيم، ولا تعد الضبع من السباع لا لغة ولا عرفا، يعني حتى عند الناس فهو يخبر أن الناس لا يعتبرونه سبعا، لا يعتبرونه سبعا. فهذه الأشياء يغلط فيها كثير من الناس ويجهلها كثير من الناس. والأحكام مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا أن نبحث في سنته صلى الله عليه وسلم بغرض الاهتداء بها والعمل بها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لنكون من أتباعه حقا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل، وأن تجعلنا ممن اهتدى بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.